قال في الذكر إنما هو بضعة منك، أي كسائر الجسد، فإذا كان بقية أعضاء الجسد لا تنقض الوضوء فإن الذكر مس الذكر لا ينقض الوضوء، هكذا قالوا. وهذا القول مرجوح. والقول الثاني أن من مس ذكره انتقض وضوءه أو ذكر غيره، استدلوا بحديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث قيل إنه ناسخ لحديث طلق بن علي، وقيل إنه أرجح منه، أو قيل إن حديث بسرة أرجح من حديث قيس بن طلق عن أبي لكثرة رواته. وعلى هذا يتعين على من مس ذكره أو ذكر غيره أو فرج امرأة أو حلقة الدبر انتقض وضوءه ووجب عليه أن يتوضأ. والقول الثالث أنه ينتقض الوضوء إذا مسه قاصدا وهو في صلاته أو بعد وضوئه، أما إذا لم يقصد ومسه بدون قصد فلا ينتقض وضوءه. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة الذي يظهر أنه راجح أن مس الذكر ينتقض به الوضوء، ويجب أن يتوضأ من مس ذكره قاصدا أو غير قاصد، وسواء مسه بباطن الكف أم بظاهر الكف الحكم واحد. نعم.
بحائل يا شيخ، بحائل،
بحائل لا حرج، لا يعتبر مسا.
قال: وفي لمس حلقة الدبر ولمس المرأة فرجها روايتان، إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره، والثانية ينقض لأن أبا أيوب وأم حبيبة قال: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد: حديث أم حبيبة صحيح، وهذا عام، ولأنه سبيل فأشبه الذكر.
هذا هو الحق، بأنه ناقض كما أسلفنا في مس حلقة الدبر نفسه أو غيره، وهكذا مس فرج المرأة نفسها، أو مس الرجل فرجها. وقد ورد: أي امرأة مست فرجها فلتتوضأ، فوجب الوضوء ويعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. نعم.
قال: وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه.
صحيح.
صغيرا كان أو كبيرا.
صحيح.
لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه، ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره.
إذا كان ينتقض وضوءه بمس ذكر نفسه فمس ذكر غيره من باب أولى. ولو كان صغيرا كالمرأة تطهر ابنها أو ابنتها فتمس الذكر أو الفرج، انتقض الوضوء عليها الوضوء من جديد.
وفي مس الذكر المقطوع وجهان، أحدهما لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة، والآخر ينقض لأنه مس ذكر.
طالما بقي جزء من الذكر فمسه ينقض الوضوء. والمس قد يكون يعني بدون بقطع النظر عن كونه مقطوعا، المس للذكر قد يكون في جزء منه وينتقض الوضوء. إلا المجبوب فإنه لا يعتبر مس الذكر، المجبوب مرة واحدة لا، إذا مس المحل ما مس الذكر.
قال وإن سد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لأنه ليس بفرج.
صحيح.
ولا ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها، ولا مس ذكر القنثى المشكل ولا قبله لأنه لا يتحقق كونه فرجا، وإن مسهما معا نقض لأن أحدهما فرج.
صحيح.
وإن مس رجل ذكره لشهوة نقض لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة، وإن مست امرأة قبله لشهوة فكذلك لما ذكرنا.
ينتقض وضوءها هي، ينتقض وضوء الماس الذي يمس.
قال واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع، ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه. صح. لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ.
ولفظ اليد يشمل باطن الكف وظاهر الكف.
واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لما نذكره في التيمم،
لما في التيمم ولما في القطع، قطع يد الشارق من الكوع. من هنا إذا مس بذراعه لا لا ينتقض وضوءه، إذا مس ذكره بذراعه لا ينتقض الوضوء.
ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه.
صحيح.
قال فصل السادس لمس النساء. نعم. وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات، إحداهن ينقض بكل حال لقوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الثانية لا ينقض بحال، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها ثم صلى ولم يتوضأ، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، رواه النسائي ومسلم. ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. قال والثالثة وهي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها، جمعا بين الآية والأخبار، ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو إلى الحدث فيها كالنوم.
الخلاف في العمليات شهير بين أئمة العلم، فلمس المرأة في هذه المذاهب الثلاثة منهم من يقول بأن مجرد اللمس لامرأة سواء أجنبية أو زوجة أو محرما، مجرد لمس بشرته بشرتها انتقض وضوءه، وهذا مرجوح الأمر فيه ظاهر، إذ أن من مس امرأة بدون شهوة أو قد تكون من محارمه كالأم والبنت والأخت ونحو ذلك، فهذا لا ينتقض الوضوء أبدا. هذا القول مرجوح، لأن تفسير الآية أو لامستم النساء فسرها الجمهور بالجماع. والقول الثاني أنه لا ينقض مطلقا، أيضا هذا اعتبره بعض العلماء مرجوحا، وقالوا إن الوسط أن من مس امرأته بشهوة أو أجنبية بشهوة يعني برغبة وانتشر انتقض وضوءه، ومن لا فلا، من مسها بغير شهوة سواء أجنبية أو من محارمه أو زوجة مسها بغير شهوة لا ينتقض وضوءه. وقدم هذا في المذهب، وبعض رجال المذهب قدموا غيره، وهو أنه إن مسها بشهوة يستحب له أن يتوضأ استحبابا، وأما بغير شهوة فلا ينتقض وضوءه. والأحوط الذي يظهر أنه أحوط في المسألة أن من مس بشهوة عليه أن يتوضأ ليخرج من هذا الخلاف، إذا توضأ خرج من الخلاف، إذا مس امرأته بشهوة أو أجنبية بشهوة.
شيخ، الانتشار شرط يعني في الشهوة؟ حدها
الانتشار، أن يتحرك برغبة في جماعها.
قال: ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة فيه.
عرفنا القول الراجح، وما فيه احتياط هو مس المرأة التي إما امرأته وإما أجنبية، لأن جرت العادة أن الرجل لا يمس من محارمه امرأة بشهوة إلا الزنادقة، ما لا يمس الرجل أمه ولا أخته ولا ابنته بشهوة، لكن يمس زوجته أو امرأة أجنبية إن سقط في حمأة الزنا أو مقدماته. نعم.
قال: وإن لمست امرأة رجلا ففيه روايتان، إحداهما أنها كالرجل لأنها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع، والثانية لا ينتقض وضوءها لأن النص لم يرد فيها ولا يصح قياسها على المنصوص لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج. وهل ينتقض وضوء الملموس فيها روايتان؟
الأولى الكلام فيها كالكلام في الرجل، لمس المرأة رجلا مثل لمس الرجل امرأة، لأن العلة واحدة فالحكم واحد. والكلام فيها كالكلام في الرجل، وهو أن وذلك أن الأحوط الوضوء واعتباره ناقضا أحوط.
وهل ينتقض وضوء الملموس؟ فيها روايتان.
بس لا ينتقض، لا ينتقض وضوءه إذا لم ينتشر، إذا لم يكن أيضا له شهوة. لأن الكلام على اللمس، واللمس يحضر من اللامس لا من الملموس. الحكم واحد، حكمها حكم الرجل، ينتقض يعني في الخلاف.
لأنه لا نص فيها.
ها؟
لا نص فيها.
العلة واحدة والحكم واحد. ما في فرق بين الرجل، النساء شقائق الرجال.
قال: وإن لمس سن امرأة أو شعرها أو ظفرها لم ينتقض وضوءه. إن لمس سن امرأة أو شعرها أو ظفرها لم ينتقض وضوءه، لأنه لا يقع عليها الطلاق بإيقاعه عليه.
حبيبي لا ينتقض، ولو لم يعلل بهذا التعليل. عرفنا إذا مس أي جزء من بدنها بدون شهوة ما انتقض وضوءه، سواء شعر أو سن أو فخذ أو يد أو بدون شهوة ما انتقض وضوءه على القول الصحيح.
وإن كان بشهوة يا شيخ، الشعر أو
إذا مس المرأة بشهوة هذا يستثنى، قالوا لأنه
منفصل،
لأنه منفصل عن المرأة. ولأنه لا يقع عليه طلاق إذا طلق سنها أو شعرها، أو ما وقع الطلاق. هذا الذي علل به المؤلف.
قال: وإن لمس عضوا مقطوعا لم ينتقض وضوءه، لأنه لا يقع عليه اسم امرأة.
نعم، إذا كان مقطوعا عن المرأة.
وإن مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة امرأة لم ينتقض الوضوء، لأنه ليس محلا لشهوة الآخر شرعا.
صحيح.
قال: فصل. السابع: الردة عن الإسلام.
نعم.
وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام، فينتقض وضوءه لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولأن الردة حدث لقول ابن عباس: الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان، فيدخل في عموم قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم.
صحيح، أن من نواقض الردة والعياذ بالله عن الإسلام، والردة عن الإسلام تكون بناقض من نواقض الإسلام. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 10 من نواقض الإسلام، فمن وقع في واحد منها وهو على وضوء انتقض وضوءه، وأكبر من ذلك وأعظم خروجه من الإسلام، وعودته الإسلام يستدعي الاغتسال، أن يغتسل ويشهد الشهادتين، فيغتسل ويتوضأ ويشهد الشهادتين لأنه خرج من الإسلام، وبالشهادتين يدخل في الإسلام. فمصيبة خروجه من الإسلام أعظم من مصيبة انتقاض وضوئه بالردة. فجمع نفسه بين مصيبتين: خروج من الإسلام الذي يحبط به العمل والعياذ بالله، وانتقاض وضوئه الذي يستدعي الوضوء.
نعم. قال: فصل الثامن: غسل الميت. عده أصحابنا من نواقض الطهارة، لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، لأنه مظنة لمس الفرج، فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث.
هذه مسألة خلافية أيضا، والصحيح أنه لا ينتقض وضوءه إلا إذا مس عورة الميت قبلا أو دبرا. إذا مس العورة بدون حائل انتقض وضوءه، أي وضوء المغسل، وإن لم يمس عورته فلا ينتقض وضوءه. هذا هو القول الذي يتفق مع الأدلة وسماحة الإسلام.
يقول: ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك، لعموم الأثر والمعنى.
نعم، لعموم الأدلة صحيح. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، هذا يحمل على الاستحباب فقط، لأن أسماء زوجة أبي بكر غسلته ولم تغتسل، واستفتت الصحابة من حولها فلم يأمروها بالاغتسال.
قال: وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب.
أيوة مستحب،
فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الخبر الوارد فيه موقوفا على أبي هريرة، والوضوء كذلك، ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص، والأصل عدم وجوبه فيبقى عليه.
صحيح، الأصل براءة الذمة على طهارته حتى يتأكد من الحدث.
نعم. قال: وما عدا هذه لا ينقض بحال.
ما عدا ما ذكر من النواقض، ما عداها لا ينقض الوضوء، تحتاج إلى حفظ. أما قضية الخلاف كما سمعتم فيه، والراجح في كل ناقض من النواقض. انتهى.
فصل جديد
يتعلق به
مبحث آخر في تيقن الطهارة والشك. في تيقن الطهارة والشك فيها.
أيه. وبعدها
فصل صغير هو يا شيخ.
طيب غرفة.
قال: ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته.
هذه قاعدة من القواعد الفقهية، أن الأصل في الطهارة، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل الطهارة، ولا عبرة بالشك. وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل الحدث، يعني تيقن بأنه أحدث وشك هل تطهر بعد الحدث أم لا، فالأصل أنه محدث. أو تيقن الطهارة أي أنه تطهر كصلاة الظهر مثلا، وجاء وقت العصر وهو شاك هل أحدث أم لم يحدث، فالأصل الطهارة فهو باق على طهارته. هذه قواعد فقهية صحيحة.
قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لم يخرج، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
صحيح،
رواه مسلم.
هذا بيان على أن الأصل بقاء الطهارة وثبوتها، وأنه لا عبرة بالشك الطارئ حتى يحصل اليقين، إذ لا يزيل اليقين إلا يقين.
ولأن اليقين لا يزال بالشك.
صحيح.
وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. لذلك
عكسه، إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة بعده فالأصل الحدث، وجب عليه أن يتطهر.
قال: وإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما،
قبل الطهارة والحدث، على أي حال كان، على طهارة أو على حدث،
فإن كان متطهرا فهو محدث الآن.
فإن كان
متطهرا فهو محدث الآن، لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال أم لا، فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة. وإن كان قبلها محدثا فهو الآن متطهر لما ذكرنا في التي قبلها،
لأنه تأكد من الطهارة. نعم.
فصل: ولا تشترط الطهارتان معا إلا لثلاثة أشياء.
نعم.
الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. والطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه، رواه الشافعي في مسنده. ومس المصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، رواه الأثرم. ولا بأس بحمله في كمه أو بعلاقته وتصفحه بعود، لأنه ليس بمس له، ولذلك لو فعله بامرأة لم ينتقض وضوءه. قال: ولا بأس بحمله أي المصحف في كمه أو بعلاقته وتصفحه بعود، لأنه ليس بمس له، ولذلك لو فعله بامرأة لم ينتقض وضوءه.
أيوة، لو مسها بحائل أو بعود أو مس امرأة ما انتقض وضوءه. فكذلك المصحف لا مانع من حمله بهذه الوسائل، إما في كمه وإما في محفظة تخص شنطة مثلا أو ثوب، أو علقه بعصا وحمله، لا حرج في ذلك. وهذه ثلاثة الأشياء يجب لها الوضوء: الصلاة والطواف ومس المصحف. والاستدلال في لمس المصحف في حديث عمر بن حزم هذا هو النص في الموضوع. أما الآية الكريمة: لا يمسه إلا المطهرون، فالراجح في تفسيرها أن المراد بهم الملائكة، والمراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ. وتفسيره بالمصحف مرجوح، وإن قال به بعض العلماء، إلا أن الراجح لا يمسه أي اللوح المحفوظ إلا المطهرون أي الملائكة الكرام. لا إله إلا الله.
قال وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آية من القرآن جاز، لأنه لا يسمى مصحفا.
صحيح، إذا قرأ كتاب تفسير مثلا أو كتاب حديث أو تاريخ وفيه قصص من القرآن لا يشترط لذلك الطهارة، لأنه لا يسمى مصحفا وقرآنا،
والقصد منه غير القرآن.
صحيح.
ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. متفق عليه. وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن، وإن مس درهما مكتوبا عليه،
لا حرج ولا يحتاج إلى وضوء. نعم.
وإن مس درهما مكتوبا عليه آية فكذلك في أحد الوجهين لما ذكرنا، والثاني لا يجوز لأن معظم ما فيه من القرآن.
خلاف الحقيقة لا يسمى مصحف، كالتطريز في الثوب بآية من القرآن فالدرهم يلحق بذلك، والله أعلم.
وفي مس الصبيان ألواحهم وحملها على غير طهارة وجهان: أحدهما لا يجوز لأنهم محدثون فأشبهوا البالغين، والثاني يجوز لأن حاجتهم ماسة إلى ذلك ولا تتحفظ طهارتهم فأشبه الدرهم.
الأول الصبيان غير مكلفين، ليسوا مكلفين، وإنما يربون على احترام المصحف وفيؤمرون بالطهارة، المميزين منهم يؤمرون بالطهارة كما يؤمرون بالصلاة. إذا عند سن التمييز 7 سنوات فأكثر.
فإن مسوا المصحف
غير مكلفين لا يكتب عليهم، لا يكونوا في حرج، لكن يعلمون ويؤمرون بالطهارة عند مس المصحف وحمله.
ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث.
صحيح، من كان في يده نجاسة، في إحدى يديه نجاسة، وأخذ المصحف باليد الأخرى لا حرج عليه، وهو على وضوء لا حرج عليه.
قال ويستحب تجديد الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل.
ورد في هذا حديث لكن في سنده ضعف، الوضوء على الوضوء، من توضأ على وضوء فله 20 حسنة، هذا فيه ضعف. وعلى كل حال من جدد الوضوء فإما أن ينوي بهذا الوضوء الجديد رفع حدث، وإما أن ينوي تجديدا فهو على طهارة قبل أن يجدد، فهو على طهارة.
قال رواه البخاري: وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز، رواه مسلم.
صحيح، الأصل الطهارة، إذا تطهر الإنسان سواء لصلاة أو لغير صلاة نوى رفع الحدث يصلي به ما شاء من فروض ونوافل، وإن جدد لا يعتبر يعني معتديا أو ظالما أبدا، إذا جدد لا حرج عليه.
انتهى.
ما شاء الله. بعده
باب أدب التخلي.
أدب التخلي إن شاء الله تعالى. اللهم نعم.
قراءة الحائض للتفسير
ما في حرج، كتاب تفسير. وإذا قرأت الحائض أو النفساء حفظا من حفظها ما في شيء، أو من يفتح لها المصحف لا تمسه، لأنها لو تركت القراءة يضيع منها القرآن.
يقول إذا توضأت امرأة ثم غسلت ابنها الصغير ومست قبله أو دبره هل ينتقض وضوها؟
هذا اللي ترجح بأنه ينتقض الوضوء، الأحوط أن تتوضأ، الأحوط أن تتوضأ.
يقول ما المقصود بالملامسة في قوله تعالى أو لامستم النساء؟
كما فسره جمهور المفسرين الجماع.
مس الذكر بشهوة من وراء حائل هل هو ناقض؟
لا، لا يكون ناقضا من وراء حائل.
يقول ما حكم نحت الأسنان؟ نحت الأسنان
نحتها
الآن يعني في عملية تجميل.
أيوة معروف، ينظر للمسوق، يعني ينظر للباعث على تسوية الأسنان. إن كان في الأسنان ما يشوه الخلقة، زوائد أو عجاج، وأصلحه لا حرج. أما إذا كان الأسنان سوية وليس فيها أي خلل أو عيب فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر، والوشر تسوية الأسنان وتخفيفها وتفليجها، كذلك تفليج هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء المتفلجات للحسن لتجعل بين أسنانها فرقا بسبب تحسين الأسنان بالمبرد، بالآلات التي تخفف السن حتى تكون صغيرة، لا يجوز هذا.
يقول رجل متوضئ ثم أراد أن يجدد الوضوء فلم يجد الماء فهل ينتقض وضوءه بالنية؟
لا، وضوءه على وضوء ما دام هو ناوي يجدد، وضوءه صحيح.
يقول هل سوء خلق الزوج يبيح للمرأة أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها، وما نصيحتكم للمرأة التي ترى أن هذا عذر معتبر، عذرا معتبرا؟
إيش يقول خلق؟
يقول سوء خلق الزوج هل يبيح للمرأة أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها؟
لا، تطالبه بحسن الخلق وتبذل له ما وجب عليها من الطاعة طالما هو رجل مسلم مصلي.
وهذا سائل فرنسي يقول إذا أتلف الطفل شيئا في بيت من استضاف أسرته هل على وليه شيء؟ وماذا عليه؟ وكيف إذا تنازل صاحب البيت عن حقه؟
إذا تنازل انتهى كل شيء، أما إذا طالب فالمتلفات لا تسقط في الأموال والدماء إن كان غير مكلف، فالعاقل هم الذين يغرمون، وإن كان مكلفا غرم، لكن ما دام وهو وصاحب البيت سامح بما أتلف عليه وهذا من كرمه ومن عادات الناس من عادات المسلمين هذا الخلق. إذا كسر صحنا أو فنجانا أو أي شيء ولو كان ثمينا لا يطالبون بالغرامة، هذا هو الأصل، وإن طالبوا بالغرامة فلهم الحق في المطالبة، وعلى ولي أمره أن يبذل قيمة المتلف أو يأتي بمثله. نعم.
وهذا من المغرب يقول: ببلادنا يقوم الأئمة مباشرة بعد الانتهاء من الصلاة بقراءة بعض الأذكار جماعة مما يوقع في البدعة، هل يجب على الإخوة السلفيين الخروج من المسجد إنكارا لهذا العمل؟ ومن بقي جالسا حتى يتم الأذكار هل عليه شيء؟
من بقي لينصح ليبذل النصيحة لهؤلاء القوم لا يجازفهم لأنهم قد لا يسمعون منه، فإذا انتهوا بذل لهم النصيحة وعلمهم بالسنة وحذرهم من البدعة وانصرف. إذا بقي لهذا الغرض فهو آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، ومن انصرفوا فروا بسنتهم ليسلموا من الإثم في المشاركة وتكثير سواد المبتدعين.
من جلس يسبح من غير المشاركة جلس في المسجد يسبح،
لا هو إن جلس سيوهم الناس بأنه معه، فخروجه أولى، بل واجب خروجه إن لم يجلس لتغيير هذا المنكر.
نعم. يقول: ما هي الكبائر التي تخرج المرء من الإسلام؟
الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، هذه تخرج الإنسان من الإسلام. الشرك الأكبر بأنواعه الستة أو سبعة، والنفاق الاعتقادي وهو نوع واحد، والإلحاد المخرج من ملة الإسلام الذي فيه الكفر بالله تبارك وتعالى وجحد الكتب المنزلة والرسل المرسلة، والشرك الأكبر بجميع أنواعه الأربعة: شرك الدعاء، وشرك القصد والإرادة، وقصد شرك المحبة.
والسحر يا شيخ، السحر يدخل فيها؟
داخل فيها السحر داخل فيها من ضروب الشرك، لأنه صدق من ادعى علم الغيب فكفر بذلك.
يقول: مس كلب بأنفه جسمي وثيابي فماذا علي، وهل تغسل الثياب؟
تغسل الثياب نعم، سبع مرات أولاها بالتراب.
هل يدخل الحمام بالجوال الذي به القرآن كامل مقرؤ ومسموع؟ الجوال الذي يكون فيه القرآن مقرؤ ومسموع هل يدخل به الحمام؟
إن أمن على جواله فلا يدخل به الحمام، وإن اضطر إلى حمله في الحمام لا حرج عليه إن شاء الله، يجعله في مكان حرير حصين. الله أعلم.
الشيخ
انتهت الأسئلة. تفضلوا اشربوا شيء.
جزاك الله خير.
قال في الذكر: إنما هو بضعة منك، أي كسائر الجسد، فإذا كان بقية أعضاء الجسد لا تنقض الوضوء فإن الذكر مس الذكر لا ينقض الوضوء، هكذا قالوا. وهذا القول مرجوح. والقول الثاني أن من مس ذكره انتقض وضوءه أو ذكر غيره، استدلوا بحديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث قيل إنه ناسخ لحديث طلق بن علي، وقيل إنه أرجح منه، أو قيل إن حديث بسرى أرجح من حديث قيس بن طلق عن أبي لكثرة رواته. وعلى هذا يتعين على من مس ذكره أو ذكر غيره أو فرج امرأة أو حلقة الدبر انتقض وضوءه ووجب عليه أن يتوضأ. والقول الثالث أنه ينتقض الوضوء إذا مسه قاصدا وهو في صلاته أو بعد وضوئه، أما إذا لم يقصد ومسه بدون قصد فلا ينتقض وضوءه. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة الذي يظهر أنه راجح أن مس الذكر ينتقض به الوضوء، ويجب أن يتوضأ من مس ذكره قاصدا أو غير قاصد، وسواء مسه بباطن الكف أم بظاهر الكف الحكم واحد. نعم.
بحائل يا شيخ،
بحائل لا حرج، لا يعتبر مسا.
قال: وفي لمس حلقة الدبر ولمس المرأة فرجها روايتان، إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره، والثانية ينقض لأن أبا أيوب وأم حبيبة قال: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد: حديث أم حبيبة صحيح، وهذا عام، ولأنه سبيل فأشبه الذكر.
هذا هو الحق، لأنه ناقض كما أسلفنا في مس حلقة الدبر نفسه أو غيره، وهكذا مس فرج المرأة نفسها أو مس الرجل فرجها. وقد ورد: أي امرأة مست فرجها فلتتوضأ، فوجب الوضوء ويعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. نعم.
قال: وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه.
صحيح.
صغيرا كان أو كبيرا.
صحيح.
لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة، تنبيه على نقضه بمسه من غيره.
إذا كان ينتقض وضوءه بمس ذكر نفسه فمس ذكر غيره من باب أولى. ولو كان صغيرا كالمرأة تطهر ابنها أو ابنتها فتمس الذكر أو الفرج انتقض الوضوء، عليها الوضوء من جديد. نعم.
وفي مس الذكر المقطوع وجهان، أحدهما لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة، والآخر ينقض لأنه مس ذكر.
طالما بقي جزء من الذكر فمسه ينقض الوضوء. والمس قد يكون يعني بدون بقطع النظر عن كونه مقطوعا، المس للذكر قد يكون في جزء منه وينتقض الوضوء. إلا المجبوب فإنه لا يعتبر مس الذكر. المجبوب مرة واحدة لا، إذا مس المحل ما مس الذكر.
قال: وإن سد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لأنه ليس بفرج.
صحيح.
ولا ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها، ولا مس ذكر الأنثى المشكل ولا قبله، لأنه لا يتحقق كونه فرجا، وإن مسهما معا نقض لأن أحدهما فرج.
صحيح.
وإن مس رجل ذكره لشهوة نقض، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة، وإن مست امرأة قبله لشهوة فكذلك لما ذكرنا.
ينتقض وضوءها هي، ينتقض وضوء الماس الذي يمس.
قال: واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع، ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه.
صح.
لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ.
ولفظ اليد يشمل باطن الكف وظاهر الكف.
واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لما نذكره في التيمم.
لما في التيمم ولما في القطع، قطع يد الشارك من الكوع. من هنا إذا مس بذراعه لا لا ينتقض وضوءه. إذا مس ذكره بذراعه لا ينتقض الوضوء.
ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه.
صحيح.
قال: فصل. السادس: لمس النساء. وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات. إحداهن: ينقض بكل حال، لقوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الثانية: لا ينقض بحال، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها ثم صلى ولم يتوضأ، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، رواه النسائي ومسلم. ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. قال: والثالثة، وهي ظاهر المذهب، أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها، جمعا بين الآية والأخبار، ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو إلى الحدث فيها كالنوم.
الخلاف في العمليات شهير بين أئمة العلم، فلمس المرأة في هذه المذاهب الثلاثة منهم من يقول بأن مجرد اللمس لامرأة سواء أجنبية أو زوجة أو محرما، مجرد لمس بشرته بشرتها انتقض وضوءه، وهذا مرجوح، الأمر فيه ظاهر، إذ أن من مس امرأة بدون شهوة قد أو قد تكون من محارمه كالأم والبنت والأخت ونحو ذلك، فهذا لا ينتقض الوضوء أبدا. هذا القول مرجوح. لأن تفسير الآية أو لامستم النساء فسرها الجمهور بالجماع. والقول الثاني أنه لا ينقض مطلقا أيضا هذا اعتبره بعض العلماء مرجوحا، وقالوا إن الوسط أن من مس امرأته بشهوة أو أجنبية بشهوة يعني برغبة وانتشر انتقض وضوءه، ومن لا فلا، من مسها بغير شهوة سواء أجنبية أو من محارمه أو زوجة مسها بغير شهوة لا ينتقض وضوءه. وقدم هذا في المذهب، وبعض رجال المذهب قدموا غيره، وهو أنه إن مسها بشهوة يستحب له أن يتوضأ استحبابا، وأما بغير شهوة فلا ينتقض وضوءه. والأحوط الذي يظهر أنه أحوط في المسألة أن من مس بشهوة عليه أن يتوضأ ليخرج من هذا الخلاف، إذا توضأ خرج من الخلاف إذا مس امرأته بشهوة أو أجنبية بشهوة.
شيخ، الانتشار شرط يعني في الشهوة، حدها
الانتشار أن يتحرك برغبة في جماعها.
قال: ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة فيه.
عرفنا القول الراجح وما فيه احتياط هو مس المرأة التي إما امرأته وإما أجنبية، لأن جرت العادة أن الرجل لا يمس من محارمه امرأة بشهوة إلا الزنادقة، ما لا يمس الرجل أمه ولا أخته ولا ابنته بشهوة، لكن يمس زوجته أو امرأة أجنبية إن سقط في حمأة الزنا أو مقدماته. نعم.
قال: وإن لمست امرأة رجلا ففيه روايتان، إحداهما أنها كالرجل لأنها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع، والثانية لا ينتقض وضوءها لأن النص لم يرد فيها ولا يصح قياسها على المنصوص لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج. وهل ينتقض وضوء الملموس؟ فيها روايتان.
الأولى الكلام فيها كالكلام في الرجل، لمس المرأة رجلا مثل لمس الرجل امرأة، لأن العلة واحدة فالحكم واحد. والكلام فيها كالكلام في الرجل، وهو أن وذلك أن الأحوط الوضوء واعتباره ناقضا أحوط.
وهل ينتقض وضوء الملموس؟ فيها روايتان.
بس لا ينتقض، لا ينتقض وضوءه إذا لم ينتشر إذا لم يكن أيضا له شهوة. لأن الكلام على اللمس، واللمس يحضر من اللامس لا من الملموس. الحكم واحد، حكمها حكم الرجل ينتقض يعني في الخلاف.
لأنه لا نص فيها.
ها؟
لا نص فيها.
العلة واحدة والحكم واحد، ما في فرق بين الرجل النساء شقائق الرجال.
قال: وإن لمس سن امرأة أو شعرها أو ظفرها لم ينتقض وضوءه. إن لمس سن امرأة أو شعرها أو ظفرها لم ينتقض وضوءه، لأنه لا يقع عليها الطلاق بإيقاعه عليه.
حبيبي لا ينتقض ولو لم يعلل بهذا التعليل. عرفنا إذا مس أي جزء من بدنها بدون شهوة ما انتقض وضوءه، سواء شعر أو سن أو فخذ أو يد أو بدون شهوة ما انتقض وضوءه على القول الصحيح.
وإن كان بشهوة يا شيخ، الشعر أو
إذا مس المرأة بشهوة هذا يستثنى، قالوا لأنه
منفصل،
لأنه منفصل عن المرأة. ولأنه لا يقع عليه طلاق إذا طلق سنها أو شعرها أو ما وقع الطلاق، هذا الذي علل به المؤلف. لا إله إلا الله.
قال: وإن لمس عضوا مقطوعا لم ينتقض وضوءه، لأنه لا يقع عليه اسم امرأة.
نعم، إذا كان مقطوعا عن المرأة.
وإن مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة امرأة لم ينتقض الوضوء، لأنه ليس محلا لشهوة الآخر شرعا.
صحيح.
قال: فصل. السابع: الردة عن الإسلام.
نعم.
وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام فينتقض وضوءه، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولأن الردة حدث، لقول ابن عباس: الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان، فيدخل في عموم قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم.
صحيح، أن من نواقض الردة والعياذ بالله عن الإسلام، والردة عن الإسلام تكون بناقض من نواقض الإسلام. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 10 من نواقض الإسلام، فمن وقع في واحد منها وهو على وضوء انتقض وضوءه، وأكبر من ذلك وأعظم خروجه من الإسلام، وعودته للإسلام يستدعي الاغتسال، أن يغتسل ويشهد الشهادتين، فيغتسل ويتوضأ ويشهد الشهادتين، لأنه خرج من الإسلام وبالشهادتين يدخل في الإسلام. فمصيبة خروجه من الإسلام أعظم من مصيبة انتقاض وضوئه بالردة. فجمع نفسه بين مصيبتين: خروج من الإسلام الذي يحبط به العمل والعياذ بالله، وانتقاض وضوئه الذي يستدعي الوضوء. نعم.
قال: فصل الثامن: غسل الميت. عده أصحابنا من نواقض الطهارة، لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، لأنه مظنة لمس الفرج، فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث.
هذه مسألة خلافية أيضا، والصحيح أنه لا ينتقض وضوءه إلا إذا مس عورة الميت قبلا أو دبرا، إذا مس العورة بدون حائل انتقض وضوءه، أي وضوء المغسل، وإن لم يمس عورته فلا ينتقض وضوءه. هذا هو القول الذي يتفق مع الأدلة وسماحة الإسلام.
يقول: ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك، لعموم الأثر والمعنى.
نعم، لعموم الأدلة صحيح. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، هذا يحمل على الاستحباب فقط، لأن أسماء زوجة أبي بكر غسلته ولم تغتسل، واستفتت الصحابة من حولها ولم يأمروها بالاغتسال.
قال: وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب.
أيوة مستحب،
فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الخبر الوارد فيه موقوفا على أبي هريرة، والوضوء كذلك، ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص، والأصل عدم وجوبه فيبقى عليه.
صحيح، الأصل براءة الذمة على طهارته حتى يتأكد من الحدث.
قال: وما عدا هذه لا ينقض بحال.
ما عدا ما ذكر من النواقض، ما عداها لا ينقض الوضوء، تحتاج إلى حفظ. أما قضية الخلاف كما سمعتم فيه، والراجح في كل ناقض من النواقض. انتهى
فصل جديد
يتعلق به
مبحث آخر في تيقن الطهارة والشك في تيقن الطهارة والشك فيها.
وبعدها
فصل صغير هو يا شيخ.
طيب غرفة.
قال: ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته.
هذه قاعدة من القواعد الفقهية، أن الأصل في الطهارة، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل الطهارة، ولا عبرة بالشك. وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل الحدث، يعني تيقن بأنه أحدث وشك هل تطهر بعد الحدث أم لا، فالأصل أنه محدث. أو تيقن الطهارة أي أنه تطهر كصلاة الظهر مثلا، وجاء وقت العصر وهو شاك هل أحدث أم لم يحدث، فالأصل الطهارة فهو باق على طهارته. هذه قواعد فقهية صحيحة.
قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
صحيح،
رواه مسلم.
هذا بيان على أن الأصل بقاء الطهارة وثبوتها، وأنه لا عبرة بالشك الطارئ حتى يحصل اليقين، إذ لا يزيل اليقين إلا يقين.
ولأن اليقين لا يزال بالشك.
صحيح.
وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. لذلك
عكسه، إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة بعده فالأصل الحدث، وجب عليه أن يتطهر.
قال وإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما،
قبل الطهارة والحدث، على أي حال كان، على طهارة أو على حدث،
فإن كان متطهرا فهو محدث الآن.
فإن كان
متطهرا فهو محدث الآن، لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال أم لا، فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة. وإن كان قبلها محدثا فهو الآن متطهر لما ذكرنا في التي قبلها،
لأنه تأكد من الطهارة. نعم.
فصل. ولا تشترط الطهارتان معا إلا لثلاثة أشياء.
نعم.
الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
نعم.
متفق عليه. والطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه، رواه الشافعي في مسنده.
صحيح.
ومس المصحف، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، رواه الأثرم. ولا بأس بحمله في كمه أو بعلاقته وتصفحه بعود، لأنه ليس بمس له، ولذلك لو فعله بامرأة لم ينتقض وضوءه.
وذلك
لو فعله بامرأة لم ينتقض وضوءه. قال ولا بأس بحمله أي المصحف في كمه أو بعلاقته وتصفحه بعود، لأنه ليس بمس له، ولذلك لو فعله بامرأة لم ينتقض وضوءه.
أيوة، لو مسها بحائل أو بعود أو مس امرأة ما انتقض وضوءه. فكذلك المصحف لا مانع من حمله بهذه الوسائل، إما في كمه وإما في محفظة تخص شنطة مثلا أو ثوب، أو علقه بعصا وحمله، لا حرج في ذلك. وهذه ثلاثة الأشياء يجب لها الوضوء: الصلاة والطواف ومس المصحف. والاستدلال في لمس المصحف في حديث عمرو بن حزم هذا هو النص في الموضوع. أما الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، فالراجح في تفسيرها أن المراد بهم الملائكة، والمراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ، وتفسير بالمصحف مرجوح، وإن قال به بعض العلماء، إلا أن الراجح لا يمسه أي اللوح المحفوظ إلا المطهرون أي الملائكة الكرام. لا إله إلا الله.
قال وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آية من القرآن جاز، لأنه لا يسمى مصحفا.
صحيح، إذا قرأ كتاب تفسير مثلا أو كتاب حديث أو تاريخ وفيه قصص من القرآن لا يشترط لذلك الطهارة، لأنه لا يسمى مصحفا وقرآنا،
والقصد منه غير القرآن.
صحيح.
ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. متفق عليه. وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن، وإن مس درهما مكتوبا عليه،
لا حرج ولا يحتاج إلى وضوء.
وإن مس درهما مكتوبا عليه آية فكذلك في أحد الوجهين لما ذكرنا، والثاني لا يجوز لأن معظم ما فيه من القرآن.
خلاف الحقيقة لا يسمى مصحف، كالتطريز في الثوب بآية من القرآن، فالدرهم يلحق بذلك، والله أعلم.
وفي مس الصبيان ألواحهم وحملها على غير طهارة وجهان: أحدهما لا يجوز لأنهم محدثون فأشبه البالغين، والثاني يجوز لأن حاجتهم ماسة إلى ذلك ولا تتحفظ طهارتهم فأشبه الدرهم.
الأول الصبيان غير مكلفين، ليسوا مكلفين، وإنما يربون على احترام المصحف، وفيؤمرون بالطهارة، المميزين منهم يؤمرون بالطهارة كما يؤمرون بالصلاة. إذا عند سن التمييز 7 سنوات فأكثر.
فإن مسوا المصحف شيء
غير مكلفين لا يكتب عليهم، لا يكونوا في حرج، لكن يعلمون ويؤمرون بالطهارة عند مس المصحف وحمله.
ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث.
صحيح. من كان في يده نجاسة، في إحدى يديه نجاسة، وأخذ المصحف باليد الأخرى، لا حرج عليه وهو على وضوء، لا حرج عليه.
قال: ويستحب تجديد الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل.
ورد في هذا حديث لكن في سنده ضعف، الوضوء على الوضوء، من توضأ على وضوء فله 20 حسنة، هذا فيه ضعف. وعلى كل حال، من جدد الوضوء فإما أن ينوي بهذا الوضوء الجديد رفع حدث، وإما أن ينوي تجديدا فهو على طهارة قبل أن يجدد، فهو على طهارة.
قال: رواه البخاري: وصلى يوم الفتح الصلوات 5 بوضوء واحد ليبين الجواز. رواه مسلم.
صحيح. الأصل الطهارة، إذا تطهر الإنسان سواء لصلاة أو لغير صلاة، نوى رفع الحدث يصلي به ما شاء من فروض ونوافل، وإن جدد لا يعتبر يعني معتديا أو ظالما أبدا، إذا جدد لا حرج عليه.
انتهى.
ما شاء الله. بعده
باب أدب التخلي.
آداب التخلي إن شاء الله تعالى. اللهم صل. نعم.
قراءة الحائض للتفسير
ما في حرج، كتاب تفسير. وإذا قرأت الحائض أو النفساء حفظا من حفظها ما في شيء، أو من يفتح لها المصحف لا تمسه، لأنها لو تركت القراءة يضيع منها القرآن.
سئلة يا شيخ. يقول: إذا توضأت امرأة ثم غسلت ابنها الصغير ومست قبله أو دبره، هل ينتقض وضوها؟
هذا اللي ترجح بأنه ينتقض الوضوء، والأحوط أن تتوضأ، الأحوط أن تتوضأ.
يقول: ما المقصود بالملامسة في قوله تعالى: أو لامستم النساء؟
كما فسره جمهور المفسرين: الجماع.
مس الذكر بشهوة من وراء حائل، هل هو ناقض؟
لا، لا يكون ناقضا من وراء حائل.
يقول: ما حكم نحت الأسنان؟ نحت الأسنان،
نحتها
الآن يعني في عملية تجميل.
أيوه معروف، ينظر للمسوق، يعني ينظر للباعث على تسوية الأسنان. إن كان في الأسنان ما يشوه الخلقة، زوائد أو عوجاج، وأصلحه لا حرج. أما إذا كان الأسنان سوية وليس فيها أي خلل أو عيب فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر، والوشر تسوية الأسنان وتخفيفها وتفليجها، كذلك تفليج هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء المتفلجات للحسن، لتجعل بين أسنانها فرقة بسبب تحسين الأسنان بالمبرد، بالآلات التي تخفف السن حتى تكون صغيرة، لا يجوز هذا.
يقول: رجل متوضئ ثم أراد أن يجدد الوضوء فلم يجد الماء، فهل ينتقض وضوءه بالنية؟
لا، وضوءه على وضوء، ما دام هو ناوي يجدد وضوءه صحيح.
يقول: هل سوء خلق الزوج يبيح للمرأة أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها، وما نصيحتكم للمرأة التي ترى أن هذا عذرا معتبرا؟
إيش يقول خلق؟
يقول: سوء خلق الزوج هل يبيح للمرأة أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها؟
لا، تطالبه بحسن الخلق وتبذل له ما وجب عليها من الطاعة طالما هو رجل مسلم مصلي.
وهذا سائل فرنسي يقول: إذا أتلف الطفل شيئا في بيت من استضاف أسرته، هل على وليه شيء؟ وماذا عليه؟ وكيف إذا تنازل صاحب البيت عن حقه؟
إذا تنازل انتهى كل شيء، أما إذا طالب فالمتلفات لا تسقط في الأموال والدماء، إن كان غير مكلف فالعاقل هم الذين يغرمون، وإن كان مكلفا غرم، لكن ما دام وهو وصاحب البيت سامح بما أتلف عليه، وهذا من كرمه ومن عادات الناس، من عادات المسلمين هذا الخلق، إذا كسر صحنا أو فنجانا أو أي شيء ولو كان ثمينا لا يطالبون بالغرامة، هذا هو الأصل، وإن طالبوا بالغرامة فلهم الحق في المطالبة، وعلى ولي أمره أن يبذل قيمة المتلف أو يأتي بمثله. نعم.
وهذا من المغرب يقول: ببلادنا يقوم الأئمة مباشرة بعد الانتهاء من الصلاة بقراءة بعض الأذكار جماعة مما يوقع في البدعة، هل يجب على الإخوة السلفيين الخروج من المسجد إنكارا لهذا العمل؟ ومن بقي جالسا حتى يتم الأذكار هل عليه شيء؟
من بقي لينصح، ليبذل النصيحة لهؤلاء القوم، لا يجازفهم، لأنهم قد لا يسمعون منه، فإذا انتهوا بذل لهم النصيحة وعلمهم بالسنة وحذرهم من البدعة وانصرف. إذا بقي لهذا الغرض فهو آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، ومن انصرفوا فروا بسنتهم ليسلموا من الإثم في المشاركة وتكثير سواد المبتدعين.
من جلس يسبح من غير المشاركة، جلس في المسجد يسبح،
لا هو إن جلس سيوهم الناس بأنه معه، فخروجه أولى، بل واجب خروجه إن لم يجلس لتغيير هذا المنكر.
نعم. يقول ما هي الكبائر التي تخرج المرء من الإسلام؟
الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، هذه تخرج الإنسان من الإسلام. الشرك الأكبر بأنواعه الستة أو سبعة، والنفاق الاعتقادي وهو نوع واحد، والإلحاد المخرج من ملة الإسلام الذي فيه الكفر بالله تبارك وتعالى وجحد الكتب المنزلة والرسل المرسلة، والشرك الأكبر بجميع أنواعه الأربعة، شرك الدعاء وشرك القصد والإرادة وشرك المحبة.
والسحر يا شيخ، السحر يدخل فيها؟
داخل فيها السحر، داخل فيها من ضروب الشرك، لأنه صدق من ادعى علم الغيب فكفر بذلك.
يقول مس كلب بأنفه جسمي وثيابي فماذا علي، وهل تغسل الثياب؟
تغسل الثياب نعم، سبع مرات أولاها بالتراب.
هل يدخل الحمام بالجوال الذي به القرآن كامل مقروء ومسموع؟ الجوال الذي يكون فيه القرآن مقروء ومسموع هل يدخل به الحمام؟
إن أمن على جواله فلا يدخل به الحمام، وإن اضطر إلى حمله في الحمام لا حرج عليه، إن شاء الله يجعله في مكان حريم حصين. الله أعلم.
الشيخ
الفرق، هل انتهت الأسئلة؟
انتهت.
تفضلوا اشربوا شاي.
جزاك الله خير.